الشريعة فسعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بالنساء من أحكام وبغيرهن كذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول مذكرا إن ديننا الذي هو الإسلام من فضل الله تعالى علينا كله محاسن، ومن محاسنه أنك ترى فيه مكارم الأخلاق، ترى فيه الخلق الكريم يتلوه الخلق الكريم. فكل ما فيه من إرشاد فهو إرشاد للتي هي أقوم، كما قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل باب، في كل صوب وحدب، فيهدي هذا القرآن للطريقة التي هي أحسن الطرق، للطريقة التي هي أجمل الطرق، للطريقة التي هي أفضل الطرق، في كل صوب واتجاه، في كل مكان وفي كل حال. يهدي كتاب ربنا سبحانه وتعالى إلى الطريقة التي هي أقوم في كل باب من الأبواب، من هدايته للتي هي أقوم، هدايته للتي هي أقوم في أبواب تتعلق بالنساء، بعد هدايته التي هي أقوم في باب المعتقد بتوحيدنا لله سبحانه وتعالى وباتباعنا رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هدايته للتي هي أقوم، هدايته التي هي أقوم في أبواب الحياة التي تقدم طرف منها، فيهدي للتي هي أقوم في أبواب الحياة. وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهدي للتي هي أقوم في هذا الباب. قد تقدم قوله جل ذكره: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فهذا خبر يستنبط منه أدب، أن المرأة عليها أن تكون حيية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه على حياء عظيم، حياء مع الله تبارك وتعالى، وحياء كذلك مع خلق الله عز وجل. حياء مع الله يوقرون أمره ويمتثلون أمره خير امتثال، حياء مع الله بمراقبتهم لله في سرهم وفي علانيتهم على السواء، حياء مع الله سبحانه وتعالى في الخلوات والفلوات، حياء مع الله سبحانه وتعالى إذا ابتعدوا عن أعين الناس يستحيون أشد الحياء من ربهم ومن خالقهم تبارك وتعالى، ثم حياء مع خلق الله تقدمت بعض صوره وبعض معالمه. ولقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يستحي غاية الحياء عليه الصلاة والسلام، كما أن البكر العذراء التي لا خدر تستتر فيه وتستحي من الرجال، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا كريما، وكذلك عموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فديننا من أخلاقه الكريمة الحياء، الحياء خلق كريم على المرأة أن تكتسي به قبل الرجل. فهؤلاء النسوة اللواتي يخرجن الآن مسافحات ويخرجن الآن كاشفات عن الشعور والسيقان والأفخاذ، ويتكلمن في الدين كأنهن مفتيات شرعيات، ويجادلن بالباطل ليدحدوا به الحق. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ومن الناس قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بعد قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فعلى النساء وعلى البنات والفتيات أن يكتسين بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، إذ هو من ديننا من كتاب ربنا من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. على كل امرأة فضلا عن كل رجل، على كل امرأة أن تكتسي بهذا الخلق الكريم فضلا عن كل فتاة، فيفترض أن الفتاة أكثر حياء من النساء. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي. البكر تستحي أن تقول أنا موافقة، تستحي أن تقول أنا موافقة. إن البكر تستحي يا رسول الله. فقال عليه صلوات الله وسلامه: إذنها صمتها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتضمن قوله أمرين: الأمر الأول أنها تستأذن، وفي هذا حرية في ديننا، والأمر الثاني أن البكر لما كانت تستحي فاجتزئ منها بشيء لا يخدش حياءها، ألا وهو الصمت الذي ينم عن موافقة. كذا أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني لأعجب من قنوات فضائية تأتي بنسوة عرايا أو شبه عرايا يتباهين ويتفنن في إظهار المفاتن، شعورهن ظاهرة للخلق أجمع، وكذلك يضعن أحسن أنواع المكياجات، ولا يستحين من ربهن ولا من خلق الله، وكأنها ليس لها زوج غيور، بل تسربت إليه الدياثة حينما يسمح لزوجته تخرج بهذا المنظر المشين وتجادل الرجال وتأخذ وترد مع الرجال، ولا حياء، وكأنها لا زوج لها، وإن كان ثم زوج فأقرب إلى الدياثة والعياذ بالله. ذلكم الذي يسمح لامرأته أن تخرج بهذا المنظر الوقح الذي لا يرضي ربا ولا يوافق شرعة ولا يوافق منهاجا. إن حتى اليهودية والنصرانية ليس فيها هذا التبرج المخزي ولا هذا العري الفاضح الذي صنعته النسوة في أزماننا. وما يتأسف عليه أن أمثال هؤلاء يخرجن ويتكلمن في الدين ويجتمع بهن القوم ويناقشن ويأخذن كأنهن مفتيات شرعيات بلا خجل ولا وجل ولا خشية من الله، وهن يتكلمن في مسائل من أخص خصائص الدين ولا يتكلم فيها إلا أهل الإفتاء. فجدير بنا أن نكلل بناتنا بالحياء، نعلمهن الحياء وأصول الحياء، نعلمهن الوقار، نسلك بهن سبيل المؤمنات. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة وفي التابعين والتابعيات لهم بإحسان إلى يوم الدين، علينا أن نكلل أنفسنا بهذا الخلق الكريم، خلق الحياء، مع الخالق جل في علاه، ثم أيضا مع المخلوقين. ندرب البنات على الحياء، نعلمهن الوقار يكتسين به يتجللن به. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه كلمة أذكر بها نساءنا ونساء المسلمات كن على حياء، فإن فقدان الحياء يؤول بكن إلى التبرج الذي يجلب النار. إذ النبي قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا وإن كان ينبغي أن نكون على حياء مع الخلق، فيجب لزاما أن نكون على حياء مع الخالق سبحانه وتعالى. وإني لا أتعجب من قوم تسموا بأسماء المسلمين وإذا بهم يتكلمون في رب البرية سبحانه وتعالى وفي شرعه الذي شرع وفي كتابه الذي أنزل، فيعلن أحدهم لا بورك فيه ولا في مساعيه أنه رافض لدولة دينية يحكمها كتاب ربي وتحكمها سنة نبيه، ولا يخجل ولا يستحي على نفسه من أن يتكلم بهذا الكلام على صفحات الجرائد، لا خجل من الخالق ولا خجلا من المخلوقين. صدق النبي إذ قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم يتطاول باغيا بغيا بعد بغي ويتكلم في رب العزة سبحانه، ومع ذلك يقلد مراتب عالية في هذه البلاد، فجدير به أن يزال. ولولا أن اللسان يلوث بذكر اسمه لذكرنا اسمه، إذ هو وقح من الوقحين، ينبغي أن يزال من منصبه ويقدم لمحاكمة شرعية تقضي فيه بأمر الله. إن كان يستحق القتل قتل، إن كان يستحق الإزالة أزيل، إن كان يستحق الحبس حبس. جدير بأن تكون في هذه الدولة التي هي مسلمة محكمة تحاكم هؤلاء الزنادقة الذين يتطاولون بألسنتهم على شريعة الله، على كتاب رب العالمين، على سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني بارك الله فيكم، اعلموا يا تمام العلم وأيقنوا تمام اليقين أن ربنا جل في علاه لا يضل ولا ينسى، أن ربنا أنزل إلينا كتابا كريما هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، لم ينزله عبثا، لم ينزله لهوا، أنزله لنعمل به، أنزله لنتحاكم إليه. فهذا كتابنا الذي نتحاكم إليه، ولا نقف عالة على شخص يدستر لنا الدساتير أو يضع لنا القوانين، لسنا بمتبعين لأحبار ورهبان، إنما هذا كتابنا، هذا كتاب ربنا الذي أنزله إلينا لنحكم به. هل تظنون يا معشر المسلمين أن ربكم ظلام؟ كلا، عياذا بالله من هذا القول، فربنا ليس بظلام للعبيد، إن ربنا حمد نفسه فقال في كتابه المنزل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ربنا ليس له ولد يحابيه، ليس له شريك يخشاه، ليس له ولي من العباد يتولاه ويطلب نصرته، كلا، بل ربنا سبحانه وتعالى القوي القادر الغالب على أمره أنزل إلينا كتابا لا ليهمل أبدا بل ليحكم به. فبدلا من إتعاب أنفسكم معشر البشر يا أيها الساسة، بدلا من إتعاب أنفسكم وبدلا من أن تعولوا على بشر يجهلون ويعلمون ويخطئون ويصيبون، هذا كتاب ربكم، هذا كتاب ربكم بصائر. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قال ربكم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ماذا عساها أن تغني الدراسة التي درسها عالم بالحقوق وبالدساتير عند الله، إنها لا تساوي بارة. إن هذه الدراسة التي درسها في الدساتير الوضعية لن تغني عنه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. إن هذا الكتاب هو الشافع المشفع، إن هذا الكتاب يهدي للتي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. إنه كتاب كريم، إنه كتاب حكيم، إنه كتاب مبارك، إنه كتاب عزيز، ما نزل أبدا ليعبث به ولا ليتلى فقط، بل ليعمل به. فبدلا من أن تضعوننا أيها الساسة وتضعون بلادكم تحت أقوال بشر جهلهم أكثر من علمهم، ضلالهم أكثر من صوابهم، هذا كتاب الله بين أيدينا، فلما تعدلون عنه إلى قوانين إلى دساتير؟ هذا كتاب الله تبارك وتعالى أنزله للناس، لا يكن في صدركم حرج منه، ربكم لا يحيف، ربكم لا يظلم. قال ربكم سبحانه وتعالى في شأن أقوام من أهل النفاق: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ربنا ليس بظلام، ربنا ليس بظالم، ربنا لا يخطئ، ربنا لا يضل، ربنا لا ينسى، ربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم بنا، أنزل إلينا كتابا فلما نعدل عنه؟ لما نعدل عنه وننتظر شخصا يسمونه بأنه أستاذ الدساتير، أستاذ الضلالات في الحقيقة؟ فالمبتعد عن كتاب الله، الجاهل بالله، أستاذ الضلالات، أعمى البصر، أعمى البصيرة. كتاب الله لا تخشوا أحدا أيها الإخوة، إنكم إذا لجأتم إلى الله واعتصمتم به حفظكم وسلمكم. لا تظنوا كما ظن أهل الشرك إذ قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الناس، يا أهل الإسلام، أيها الناس، هل تظنون أن ربكم يخذلكم إذا التجأتم إليه؟ هل تظنون أن ربكم يضيعكم إذا التجأتم إليه؟ هل تظنون أن ربكم ينتقم منكم إذا لجأتم إلى كتابه، إذا لجأتم إلى سنة رسوله؟ كلا وحاشا، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقبلوا على الله وانصروا دينه ينصركم ربكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا قال تعالى، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هكذا قال ربنا، فلا تكن يا عبد الله في وجل ولا في حياء وأنت تطالب بكلمة الله أن تكون هي العليا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فلا تتحرج يا عبد الله وأنت تقود الناس وتسوسهم بكتاب الله، وإن أبى المتمردون، وإن أبى العلمانيون والليبراليون والديمقراطيون، فأمرهم إلى زوال وإلى قل بإذن الله. إن ربنا سبحانه وتعالى وعد في كتابه الكريم أنه يحفظ من حفظ دينه. قال لنبيه الأمين محمد: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. إن ربكم قال في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم مذكرا بنبيين كريمين موسى وهارون بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال فريق من المفسرين: بتبليغكما آياتنا بالتبليغ تكونان بإذن الله من الغالبين. إن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام علم غلاما, علم ابن عباس إذ كان غلاما كلمات يجب أن نتعلمها كبارا وصغارا. يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, إذا استعنت فاستعن بالله. هذا كلام ربنا وقال كلام نبينا, وقال فيما قال: واعلم 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 أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك, ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. هكذا قال النبي: رفعت الأقلام وطويت الصحف, وفي رواية: جفت الأقلام وطويت الصحف. هلموا إلى كتاب الله أيها الدعاة إلى الله, بينوا محاسن الشريعة للناس بعد أن جهلها الكثيرون. ولقد قال ربكم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أخاطب أصحاب الفطر السليمة: اعلموا أن ربكم لا يظلم, اعلموا أن ربكم لا يضيمكم إذا التجأتم إليه, أن ربكم لن يضيعكم إذا التجأتم إليه فقد سمعتم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألا فلتستقى المناهج من كتاب الله ومن سنة رسول الله, ألا فلتستقى الدساتير من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا كتاب الله الذي أنزله الله إلينا, ليس فيه خطأ, ليس فيه ضلال. عقول البشر تضل, عقول البشر تزل, عقول البشر تطغى, هكذا كما جبلنا. لكن كتاب ربنا كتاب محفوظ, كتاب محفوظ. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد. فإلى هؤلاء الذين ارتضوا بالديمقراطية دينا وبالليبرالية دينا وبالعلمانية أقول: اخسؤوا فلن تعدوا أقداركم. وربكم كلمته هي العليا, كلمة الله هي العليا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون, ولو كره الكافرون. هنيئا لكم يا أهل الإسلام بكتاب الله المنزل, هنيئا لكم بسنة نبيكم الذي لا ينطق عن الهوى, هنيئا لكم بسنة نبيكم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا ووجه كلمة إلى هذا الذي زلت قدمه وزل لسانه وزل عقله وطفق يطعن في الشريعة ويعلنها أنه يريدها دولة لا دينية, معتلا بأن الناس سيقول لك: قال الله في كل شيء. من تريد أن نقول إذن قال من؟ قال من؟ أنا لا أقول قال أبي وقالت أمي وقال جدي وقالت جدتي, ولن أقول أبدا قال أبوك ولا قلت أنت, إنما سأعلنها دائما: قال الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه من الأمر. نفخر بأن نكون كذلك, نفخر بأن نكون عبيدا لله, نبرأ إلى الله من الانسلاخ من الدين. أوجه كلمة إلى هذا الذي زل لسانه وزلت قدمه وضل عقله, أن يعلن توبته أمام الخلق, أن يعلن توبته أمام الخلق كما أعلن اللوث أمام الخلق. أطالبه أن يخرج مستغفرا ربه تائبا إليه في الدنيا بدلا من أن يصلى نار جهنم. إن ربنا قال في كتابه الكريم في شأن أقوام قالوا عن صحابة رسول الله: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فأنزل تعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا وإلى استقبال اتصالات إخواني، وفقهم الله لكل خير. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى.
نعم.
أسأل الله الكريم الحليم أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويغفر لوالديك ورحمهما. أجرب الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
شكرا. ما مدى صحة الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟ السؤال الأول.
صحيح.
السؤال.
صحيح.
شكرا. صحيح. السؤال رقم 2: هل يجوز لي بعد صلاة الفريضة في المسجد أن أصلي مع زوجتي فرضها بنية النافلة؟ فإذا كانت صلاة المغرب مثلا، هل أسلم في الثانية وتكمل هي يعني زوجتي الركعة الثالثة؟ أما صلاة العشاء فهي ركعتين جهرا وسورة الفاتحة مع سورة وفاتحة فقط، فهل من حرج في ذلك؟ وهل أقيم لها الصلاة الإقامة يعني؟ السؤال الثالث لو سمحت. عندي ثلاث بول أكرمكم الله عز وجل، ثلاث خفيف، فماذا أفعل في الوضوء؟ وهل يجب علي أن أغير الثوب عند كل صلاة؟ فأحيانا أكون في الشغل أو في السوق.
لا، عفوا، ما طرحت لي معالم السؤال الأول، السؤال الثالث. هذا
السؤال؟
أعد السؤال هذا الأخير. السؤال الأخير
يعني بعد صلاة الفريضة في المسجد.
لا، هذا خلاص فهمته. السؤال الذي أيوة. بعده.
عندي ثلاث بول أكرمكم الله.
ثلاث بول، يعني خلاص فهم.
أيوة.
فهم.
ثلاث خفيفة.
سؤال آخر.
يعني هل أغير الثوب عند كل صلاة؟ السؤال الرابع، يعني أعمل أستاذا وعرض علي صديق أن أدرس ساعات إضافية في مؤسسة أخرى غير التي أعمل بها، فأخبرته أني لم أدرس هذه المواد من قبل ولكن عندي الكفاءة لأفعل ذلك إذ أنها في نفس تخصصي، فأخبرني أنه لا مشكلة نظرا للشغور الحاصل هناك، وبعد أيام طلب مني أن أتصل بالمسؤول الإداري في هذه المؤسسة لأتفق معه على التفاصيل وأن أسلمه سيرتي الذاتية ويكون مذكورا فيها أني قد درست هذه المواد من قبل، أكذب يعني، فغرتني نفسي ففعلت وخشيت أيضا.
عفوا، أختصر عليك المقال، لا أجيز الكذب يعني. لا أجيز الكذب، بارك الله فيك، قل قولة الحق ويقدر الله ما يشاء. أما عن ثلث يعني. البول، أما عن ثلث البول فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن استطعت أن تغير الثوب غيرته، إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما عن صلاة النافلة مع أهل بيتك فيجوز لك إذا صليت العشاء مثلا أن ترجع إلى بيتك وتصلي بأهلك العشاء ثانية، هي لك نافلة ولهم فريضة، قد فعل ذلك معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى بيته فيصلي بأهل بيته العشاء، هي لهم فريضة وله نافلة، كان يصلي بقومه العشاء مرة ثانية نافلة له وهي لهم فريضة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
إن شاء الله معك أحمد محمد الهمام من القاهرة.
تفضل يا أحمد.
حضرتك بتناقش مع أصدقاء ليا إن إحنا إن شاء الله نطبق كلام ربنا الشريعة الإسلامية.
وبعد؟
معايا يا شيخ؟
نعم.
فحضرتك بيقولوا لا ما ينفعش نطبق الشريعة الإسلامية في مصر عشان موجود فيها يعني إخواننا اللي هم المسيحيين.
حتى لو كان فيها موجود النصارى فكان في زمن الرسول يهود موجودون. يعني وانا
حضرتك يا شيخ، مش احنا ربنا خلقنا ان احنا نعبد ربنا؟
نعم.
طب وما خلصت الانس والجن الا ليعبدون، فلو طبقنا كلام ربنا بالقران زي ما قال عليه ربنا اكيد كل حاجه تبقى فيها خير.
لا شك في هذا، لا اتردد ولا ارتاب في هذا. اما ياتينكم مني هدى قال ربك، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا كلام الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كلام ربنا هذا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فكتاب الله لا شك ولا ريب أنه أنفع كتاب وأنفع دستور ولا مقارنة. حتى النصارى الذين في بلادنا إن حتى إن بقوا على دينهم فسينعمون بالأمن والأمان في ظل كتاب الله عز وجل، سينعمون بالأمن والأمان كأهل ذمة في ظل كتاب الله عز وجل، وهو أفضل لهم بكثير مما هم فيه. فكتاب الله أنزله الله هدى للعباد في الدنيا سعادتهم وفي الآخرة سعادتهم كذلك، بارك الله فيك. وهل نصر الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب النبي محمد إلا بتمسك بهذا الكتاب العزيز؟ من كانوا؟ رسول الله ولد يتيما وأصحابه أقوام في مكة ليسوا بأهل زراعة ولا بأهل صناعة ولا بأهل ثراء ولا بأهل مال، ليسوا هكذا، بل أهل مكة كما لا يخفى عليك بماذا أعزهم الله، بماذا فتحوا البلاد وكسروا الأكاسرة والقياصرة باتباعهم كتاب الله واتباعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤالين يا شيخ أذكرهم.
تفضل.
السؤال الأول إنه في بعض المشايخ دلوقتي بيطلعوا على الفضائيات وبيقولوا إنه يجوز في دين الإسلام تولي النصارى للحكم طالما إن دي مش الخلافة الكبرى أو كده. السؤال الآخر عفوا، إذا كان في أي تعارض ما بين الحديث اللي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة والآية اللي فيها سيدنا يوسف بيقول قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وجزاك الله خير يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن تولي النصارى أو اليهود أو أهل الكفر شؤون المسلمين فهذا لا يجوز. فإن إبراهيم عليه السلام لما قال الله له إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أن اجعل من ذريتي أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. ثم إن الله قال في شأن مهام الإمام الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فكيف تكون الكسرة الغالبة أهل الإسلام وتنصب عليهم شخصا من أهل الكفر؟ وربنا يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فجدير بنا أن نتقي الله فيما نقول وليس نزاما أمام الغرب الكافر، عياذا بالله من الغرب الكافر. كثيرون الآن ينهزمون أمام اصطلاحات براقة، اصطلاح الديمقراطية واصطلاح العلمانية، ويجارون الغرب الكافر. هل نصب المسلمون من زمن رسول الله إلى الآن كافرا عليهم؟ هل نصب المسلمون من زمن النبي محمد إلى هذه الآونة التي نعيشها كافرا عليهم؟ ما حدث شيء من ذلك أبدا. إن من مهام الإمام إقامة الدين، إما سمعت من كلام رب العالمين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ، يعني بعض المسلمين وردهم يعني واخدين في نفسنا يعني حاجة أو دي من إن يعني بعض يعني حضرتك وبعض المشايخ وافقتوا على إعادة الكنيسة، ممكن بس حضرتك تشرح لنا عشان الإشكال يزول من عندنا بعد إذنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فتحكمت في الفتوى في بناء الكنيسة أمور، من هذه الأمور أمور متعددة، من هذه الأمور مراعاة الحال التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر، فليكن هذا في الاعتبار، إضافة إلى سائر الاعتبارات. ثم كان من وجهة نظر إخواني أيضا الذين معي في هذا الصدد أنها لم تنشأ من جديد، إنما كسرها المسلمون، فليعد بناؤها كما كانت بناء، يعني الذين كسروها هم المسلمون أو فريق من المسلمين فأعدوها كما كانت. حفاظا على الآن الاعتبارات التي لا تخفى عليكم من المحن التي تمر ببلادنا، واعتبارات لا وجهة شرعية أخرى، لا وجهة شرعية أخرى بإذن الله لا أعجل، إنما أجمع بحثا متكاملا حتى تطمئن خواطر إخواني وأخواتي بالحكم الذي صدر. بإذن الله أجمع فيه التفصيلات، ليس التفصيلات الحدث بعينه، إنما التفصيلات تتعلق بأحكام بناء الكنائس في بلاد المسلمين وأحكام هدمها متى تهدم ومتى تبقى، فنظرة إلى ميسرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
أحمد إليك الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
يا فضيلة الشيخ، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعني من علينا بفضل الله سبحانه وتعالى، تعلمت أن أنا أقرأ القرآن قراءة صحيحة، وفضل الله أنا حفظت ربع القرآن على بعض المشايخ هنا في بلدنا أصلا. ولكن فضيلة الشيخ، أنا ذهبت يعني لبعض البلاد أن الواحد يطلب العلم، فحدث الظروف معي يعني وكذا، أن كان الواحد يعني كان عليه التزامات وكذا، فجيت من هذه البلاد، فأنا الآن في بلدي أصلا، والآن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الواحد لا زال بيحفظ القرآن، ولكن كنت أريد أن أطلب العلم على يديك فضيلة الشيخ، ولكن طلباتك لازم أن أنا أكون حافظ القرآن فضيلة الشيخ.
لا يلزم.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، على ما أعلم يعني إن في بعض الأحاديث كان في قضية النقاب، لما كان الله أعلم عن هذه القصة حقيقية أم كذب، فالنبي كان جالس ودخلت أسماء بنت أبي بكر بثياب
ضعيف جدا،
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء، المرأة لا يرى منها إلا هذا وهذا.
الحديث ضعيف جدا.
أنا أعلم هذا الكلام هو كلام صحيح.
الحديث ضعيف الإسناد جدا، مسلسل بالضعف. بارك الله فيك. الأخ كان يسأل عن ترشيحات المرشحين للرئاسة، يريد أن يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لن ولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، كيف هذا والصديق يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأقول بالله تعالى التوفيق إن المقام الذي قال يوسف فيه عليه السلام هذه المقولة يختلف عن غيره من المقامات، فيوسف كان في بلاد كافرة والظلم فيها سائد، ثم إن الله آتاه طريقة في التدبير بدليل قوله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون آتاه الله حسن تدبير وآتاه الله أمانة. ففي هذه الأجواء الكافرة التي كانت في مصر آنذاك أجواء كافرة، ويخشى أن يتولى الظالم يفسد في الأرض ولا يحسن الترتيب، فمن ثم قدم يوسف عليه السلام نفسه مبينا الوجهتين من طلبه، إني حفيظ أمين إذ هو نبي وابن نبي وابن نبي وابن نبي، عليم بكيفية الإدارة، إدارة مصالح البلاد. فمثل هذا التوقيت اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم الذي قال فيه يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض يختلف عن غيره. فالآن كل المرشحين كل يقول عن نفسه إني حفيظ عليم، وينسى التبعات، ينسى التبعات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر، وأبو ذر كما لا يخفى عليك أبو ذر من أصدق الصحابة لهجة، بل قال عليه الصلاة والسلام في شأنه ما أقلت الغبراء يعني ما حملت الأرض ولا أظلت الخضراء يعني السماء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك يقول النبي له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. فالرئاسة لها كفاءة، لست أنت الذي تزكي نفسك، إذا رشحك الناس لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سمرة: يا جابر لا تسأل الإمارة، إنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها بغير مسألة أعنت عليها. وفقك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انساك الخير يا شيخ.
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، في عندنا البحر الميت بالأردن، تعرفه يعني؟ لا بد إلا أنك تعرفه.
نعم،
البحر الميت.
البحر الميت أنت سألت عنه عصرا. البحر الميت بحر كسائر البحار.
هل يجوز زيارته؟
لا بأس بالذهاب للبحر الميت. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا.
بارك الله فيك، تفضل.
إن أحبك في الله.
حبك الله.
يا شيخنا دلوقتي في أخ اتصل بحضرتك وقال لك أنا أحمد من القاهرة، بيقول عن إخواتنا المسيحيين، هل هم يا شيخنا إخواننا؟ هم إخوان المسلمين؟
في
يعني ربنا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتصلوا إليهم إن الله يحب المسلمين. نعم، لكن هم أليس هم كفار يا شيخنا؟ يعني في ناس مسلمين كتير يا شيخنا لم يعلموا هذا الكلام.
صبرا 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 صبرا، بارك الله فيك. إن جئت لإطلاق الأخوة، الأخوة لها معاني. هناك أخوة في النسب، هناك أخوة إيمانية، هناك صور أخرى للأخوة. فمن أخوة النسب وأخوة النسب قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، إلى غير ذلك من الآيات، وهم كانوا كفار وهو نبي كريم. لكن هناك الأخوة الإيمانية، هناك الأخوة الإيمانية، فهذه خاصة بالمسلمين. وهناك النصارى فيما بينهم أو اليهود فيما بينهم، بينهم ولاية في هذا الباب. قال تعالى في كتابه الكريم، قال: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة هنا أخوة إيمانية، فهو لم يطلقها لذلك تجاوزت عنها باعتبار الأخوة الإيمانية. وإلا فنحن نقول لا إله إلا الله، ونسأل الله أن يهدي القائلين بأن المسيح ابن الله، نسأل الله أن يهديهم ويرجعوا إلى قول لا إله إلا الله. والله لا نريد لهم إلا ما نريده لأنفسنا، والله ما غششناهم ولا كذبنا عليهم ولا أردنا بهم سوءا، إلا أن يرجعوا إلى كتاب الله، أن يقولوا ربنا واحد، أن يقولوا نحن أنتم عبيد لله، أن يقولوا عيسى عليه الصلاة والسلام رسول كريم وجيء في الدنيا والآخرة عبد لله، كما أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لله، كما أن سائر الرسل عبيد لله. فأخوك لم يقصد الأخوة الإيمانية، فلا أنا ولا أنت نقر هذا، ولا النصارى أنفسهم يقرون بأخوة إيمانية لنا. إنما التجوز في القوميات إلى عاد أخاهم هودا لعل يغتفر من هذا الباب. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
حضرتك كنت عايز أسأل بس على الرقم اللي هو بنتبرع بيه دلوقتي لمصر عامة، فالرقم ده يعني ممكن يكون فيه فوائد، فأنا طبعا بحط مش باسمي ولا حاجة، أنا بحط التبرع، فهل في كده وزر عليا؟
لا ما فهمت.
في رقم تبرع لمصر،
رقم تبرع لمصر؟
لمصر، لمصر كاملة، وزر حط رقم في البنك، فالرقم ده بيبقى فيه أكيد ممكن يبقى فيه فوائد، أنا مش مشكلة.
لا، إذا كنت تتبرع لمصر أنت لست مسؤول عن الفوائد الربوية، لا تكن هذه الأموال من الزكوات، لا تكن من الزكوات، إنما إن كانت تكون صدقات، لا تكن من الزكوات. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بعد إذن حضرتك يا شيخنا، يعني أنا شايف أن المشكلة دلوقتي اللي احنا بقينا فيها إن هي مش مشكلة أخلاق، وبقت صعبة، يعني بقينا يعني كل الناس اللي بتطلع مسلمين وكلهم حرامية، يعني حاجة صعبة جدا إن كل اللي بيتولونا يعني كلهم حرامية ومع الأسف مسلمين. دي مشكلة، أنا شايف أن المشكلة أولا وأخيرا هي مشكلة أخلاق، وبعدين حتى لما يدوا الحريات تتقلب معاهم، أنا أسف اللفظ، بقلة أدب، الناس بتبتدي تحتك بعض احتكاك مش حلو، الحوار بيبقى حوار مش مش على القدر اللي المفروض البني ادمين يبقوا فيه. فانا الواحد بس قلبه وجعه يا شيخنا، يعني المناظر بقت صعبه والاشخاص بقت صعبه والحكام بقت حاجه صعبه، مش عارفه احنا هنوصل ايه الواحد.
لكن عذرا اختي بارك الله فيك جزاك الله خيرا، انت نظرت من منظور وهناك مناظير اخرى، يعني من فضل الله ايضا هناك اقبال طيب على الدين، وهناك فضليات من امثالك كثيرات جدا من فضل الله يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغبون في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله وأخلاقهن من فضل الله كريمة. نعم أنت سمعت عن بعض التشويشات، عن بعض الأمور في الإعلام، وهذا الأمر يعني لا يكاد يخلو منه زمان، لا يكاد يخلو زمان من مفسدين ومن مصلحين من عهد آدم عليه الصلاة والسلام. هناك ابن آدم الأول الذي قتل ظلما، هنا عفوا الذي قتل ظلما، وأقول المقتول ظلما، يعني يقول لأقتلنك، لما تقتلني؟ يقول هكذا لأقتلنك، لما تقبل من أخيه القربان لأقتلنك. طب ما السبب الذي من أجله تقتلني؟ ما في فايدة، لا قتل. فيقول أيضا مذكرا، لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فلا يبالي ولا يلتفت ويقتل أيضا. واستمر الصراع، يأتي نوح عليه السلام مع قوم المكذبين، يأتي إبراهيم عليه السلام مع المكذبين، يأتي موسى عليه السلام مع الفراعنة، يأتي عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل الذين اتهموا بأنه ساحر، يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة المكذبين. هو صراع دائر بين الخير والشر. فكما أن هناك شريرون مفسدون، من فضل الله اطمئني، هناك أهل الإصلاح، هناك محبون للخير، هناك من هم ذو أخلاق كريمة. فلا تيأسي من رحمة الله، ولا تملي أبدا من الدعوة إلى الله وانتشال الزائغين وهداية الحيارة إلى هذا الكتاب العزيز، كتاب الله وسنة رسول الله. ليس العيب في شرعنا أبدا، بل كل خلق كريم في القرآن، كل عدل، كل إحسان، كل جميل في القرآن والسنة. أخلاقنا التي ساءت بإذن الله نتعاون جميعا على إنقاذ الضال من أهالينا، وإنقاذ والإتيان بالشارد من شبابنا، والله سبحانه وتعالى المعين. ولا تيأسي من رحمة الله، فالحمد لله. هناك بشر لا يعلم عددهم إلا الله، والبلاد بخير من فضل الله. والله يا أختي يا سائلة، ننظر أحيانا إلى الذين يشهدون المحاضرات الدينية في هذه الأيام، لا يحصي عددهم إلا الله. نتوسل إلى الله سبحانه بخطاهم التي خطوها لتعلم دينهم والاستماع لما يقربهم من الله، ونستشفع إلى الله بخطاهم وبما يبدو من صلاحهم أن يرحم بلادنا، وإلا فبلاد غير بلادنا أصيبت بالضربات وأصيبت بشدائد أشد بكثير جدا مما يمر ببلادنا. فالحمد لله، أهل صلاح كثيرون في مصر، يحفظ الله بهم البلاد في كل الاتجاهات من فضل الله. اطمئني، وإن شاء الله تكوني أنت أيضا من جند الله الدعاة إلى الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى، معايا؟
تفضل.
نحبك في الله. الله يسر.
أحبك الله ولد عبتنا.
زوجتي خالتي تزوجها، زوجها طلقها مرتين. شيخنا
وبعد
خالتي زوجها طلقها مرتين على فترات متباعدة، يعني طلقها مرة ثم ردها بس مش عند مأذون، وطلقها الأخرى وردت بس برضو مش عند مأذون، ثم حصلت مشكلة. فجي في الصباح خالتي اللي طلبت منه الطلاق فلم يستمع له، ثم حصلت برضو حصل خلاف بعد 3-4 ساعات تاني، فهو اللي طلقها، قال لها طالما انت طلبت الطلاق فطلقها. فهل لها رد الطلقة التالتة دي؟ فهل لها رد ولا لا؟
لا لا خلاص.
طب ما لهاش رد؟
لا لا.
طب بالنسبة اللي هي طلبت منه الطلاق، هو بيقول ان هي طلبت منه الطلاق يبقى ملهاش حقوق، هل لها حقوق ولا ملهاش؟
لا 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 لا، لها حقوق، لها حقوق،
لها حقوقها كاملة؟
لها حقوق كمطلقة. طلبت الطلاق لم تطلب الخلع، طلبت الطلاق فطلقها. هذه لا حقوقها بارك الله فيك، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بالشروط الشرعية المعروفة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بك.
وبك، تفضل.
بالنسبة لقراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة،
الأثر عفوا تكرر السؤال، الأثر موقوف على أبي سعيد الخدري، ويرى الجمهور من العلماء العمل به.
نعم، هناك سؤالين جزاك الله خير.
يوم الجمعة ليس الليلة، تفضل.
يعني لا تقرأ ليلة الجمعة،
يوم الجمعة. يوم الجمعة الأصح.
بالنسبة لحدود المحادثة الخاطب مع مخطوبتي، الإشهار في الاتصال في حالة الخطبة، وكذلك تكرار الزيارات أسبوعيا، هذا سؤال ونرجو لمفضلاتكم توضيح.
الخاطب مع المخطوبة رجل أجنبي مع امرأة أجنبية، الحديث يكون بالمعروف لقوله تعالى وقلنا قولا معروفا، فهي لا زالت أجنبية عنه من كل النواحي، فقط رآها وأصبحت مخطوبة له واستقرت عليه واستقر عليها، لكن لم يتم عقد فلا زالت أجنبية، فالشأن معها كالشأن مع أي امرأة أجنبية، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
لو سمحت يا شيخ، أنا مصرية مقيمة في السعودية وبذهب لمدرسة لتحفيظ القرآن، بلبس عباية سودة واسعة وطويلة جدا وعليها طرحة كبيرة خالص خالص ونقاب وجوانتيات وشراب، قالت لي المعلمة في المدرسة، مديرة المدرسة، ان هذا الزي غير شرعي، ولا ومنعتني ان انا اروح المدرسة بيه، يعني ماذا اقول لها؟ ده سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، حكم تركيب اللولب لمنع الحمل، مع ان يعني فكرة عمله هي ان هو بيمنع التصاق البويضة الملقحة في جرار الرحم.
الحمد لله والصلاة والسلام على
السؤال الثالث، أمي في مصر وحماتي لا تتصل عليها أبدا أبدا، فأمي سألتني أتصل عليها، فأنا صراحة رديت عليها وقلت لها خلاص طالما هي ما تتصلش بك خلاص ما تتصلش، فهل علي إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الزي الذي ذكرتيه فلعلك في وسط أكثر احتراما من هذا الذي ذكرتيه، فيصبح منظرك في وسط الناس هنالك شاذا ولافتا لأنظار الفساق، فلعل المعلمة أشارت عليك بإشارة للمحافظة عليك، فهناك زي معين في هذه البلاد في السعودية التي ذكرتها، إذا لبسته المرأة الفساق يتبعونها لكونها في وجهة نظرهم ليست بدينة، فمعلمتك ظني أنها وضعت هذا في الاعتبار، والله أعلم. أما عن اللولب لمنع الحمل فلا بأس به، والله تعالى أعلم، خاصة عند الاحتياج إليه. أما قولك لأمك ما دامت حماتي لم تتصل بك فلا تتصلي بها، فأنت لم تحسني، يفترض أنك تصلحي بين الناس، لا تزيدين المسألة اشتعالا، إنما قولي لها يا أمي تحملي لوجه الله، لعلها كبيرة، لعلها منشغلة، لعلها مريضة، لعلها ظنا سيئا، فأنت لم تحسني فأصلحي ما قد أفسدتي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليك يا مولانا.
الحمد لله.
زي حضرتك يا سيدي. السؤال بس حضرتك، يعني حضرتك بعض المشايخ الأفضل زي حضرتك كده، اللي هم احنا يعني نتمنى انهم يظهروا على قناة الرحمة، وحضرتك يعني نتمنى ان الكل يدي في الأمر ده تعبدا لله سبحانه وتعالى، زي مثلا فضيلة الدكتور محمد سعيد رسلان، يعني ربنا يطول في عمره، يعني عايزين نبقى ليه مساحة على قناة الرحمة.
بارك الله فيك، لعل أرفع الأمر إلى إخوانك المسؤولين عن القناة حفظهم الله، وهم إن شاء الله تعالى أعرف أنهم يحبون الخير ويحبون جمع الكلمة، وإن شاء الله يدرس قولك بإذن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
يا شيخ، زوجي يقوم بالتجارة في الذهب، فهل يجوز له أن يبيع بالتقسيط؟
لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط.
يقول
لا يجوز.
نعم السؤال الثاني يقوم بأخذ كمية من الذهب من تاجر آخر يقوم أصلا ببيع الذهب، فيقوم ببيع الذهب له ثم يعطيه ثمن البيع المتفق عليه ويأخذ أرباحه، هل هذا يجوز؟
ما فهمت السؤال.
يقوم بأخذ ذهب من تاجر آخر، يقوم بأخذ كمية من الذهب من تاجر آخر،
شراء يعني.
نعم شراء
يعني على التصريف أو شراء.
شراء.
طيب المشكلة ما المشكلة؟
يبيع لا يعطيه ثمن المبلغ حتى يقوم ببيع الذهب.
أنا أجبتك أولا لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء إن ديننا والحمد لله وإن شريعتنا والحمد لله فيها كل خير، وكما قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ففي كل الاتجاهات هداية للتي هي أقوم، في طريق التخاطب مع الناس هداية للتي هي أقوم وقولوا للناس حسنا، في طريقة البيع والشراء هداية للتي هي أقوم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، في جانب الأخلاق هداية للتي هي أقوم في كل شيء، في الكرم، في الشجاعة، في الوصل، في الوصل وعدم القطع، كذلك في البر هداية للتي هي أقوم في كل شيء، في الاتفاقيات حتى مع الكفار، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، في كل باب هداية للتي أقوم، في التعاملات مع الجار هداية للتي أقوم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، هداية للتي أقوم في وصل الأرحام، هداية للتي أقوم في التعامل مع غير المسلمين، هداية للتي أقوم في كل طريق، فكيف نعدل عن كتاب ربنا إلى كتب أخرى، كيف نعدل عن كتاب ربنا إلى غيره من الكتب؟ فيا هنيئا لمن تمسك بكتاب الله، يا هنيئا لمن نادى بكتاب الله وعمل به، يا هنيئا لمن أخذ هذا الكتاب العزيز قائدا ومنيرا ومشرقا له يستضيء به ويعمل به. إن عكرمة وبعد أن أسلم عكرمة بن أبي جهل كان يمسك هذا القرآن ويضعه على جبهته ويقول كتاب ربي كتاب ربي، وصدق فيما قال كتاب ربي كتاب ربي، فيعني أن له من عمل بالقرآن، ويعني أن لبلادنا إذا عملت بالقرآن. وأذكر كل شخص ينادي بمحو وبعد هذا القرآن عن التحكيم، أذكره بالله إنك ستسأل يوم القيامة بين يدي الله، لن ينفعك أصحابك، لن ينفعك جلساؤك، لن ينفعك من يشجعونك على باطلك. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا، فإن الشخص قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالحذر الحذر من التخلي عن كتاب الله، الحذر الحذر من التخلي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحذر الحذر من محادثة دين الله. إن ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. هذا وبين يدي الختام باب التوبة مفتوح لكل من زلت قدمه ولكل من تلفظ بلفظ كفر، باب التوبة مفتوح كي يتوب، كي يعلن عن توبته، يعلن عن خطئه حتى يلقى الله عز وجل وما عليه شيء من الإثم والظلم. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه، وأن يجعلها دوما قناة فاضلة رائدة في نشر الخير، في نشر التوحيد، في تعليم الناس كتاب ربها وخالقها وباريها، في نشر سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحفظ أصحابها وأن يجازيهم خير الجزاء، وأن يحفظ العاملين فيها، وأن يبارك فيهم وفي ذريتهم، وأن يحفظ الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات بحفظه. اللهم آمين. أوصي نفسي وأوصي إخواني بذكر الله، فلا ننفك عن ذكر الله، فبه تطمئن قلوبنا وتقوى أبداننا وتحفظ بلادنا وترتب ألسنتنا وتنخلص عنا الشياطين وتتنزل علينا الرحمات والملائكة تتنزل والدرجات ترتفع في الجنان والخطايا تحط وربنا يذكرنا في من عنده. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه يرد عليكم مصليا مسلما. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، فبالاستغفار تدفع عنكم البلايا والنقم، وبالاستغفار تستجلب الأرزاق والنعم. وكذا ردوا المظالم إلى أهلها، يا من أسرفتم على أنفسكم وظلمتم العباد، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي،
إن الإله